الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيها جانب معين من جوانب كيفية غسل الميت، وهو هل المستحب تغسيله من وراء الثياب، من وراء القميص وغير القميص، أو المستحب تغسيله مجردا؟ وكأن المسألة اتفاقية هنا على أنه ليس هناك شيء ملزم منهما، لا التغسيل من وراء الثياب ولا التغسيل مجردا، وإنما الكلام في الأفضلية. وهذا النحو من الاتفاق هو الذي مشى عليه فقهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. فمعنى ذلك كأن الغسل مطلقا بالقميص وغير القميص جائز، لكن بحث في أن أيهما أفضل حسب مقتضى الأدلة في البين. في المقام أربع روايات متعرضة لهذا الجانب من جوانب غسل الميت. الرواية الأولى يعني رواية أولى حسب ترتيبنا رواية يونس، وهي رواية ثالثة من هذا الباب، باب الثاني من أبواب غسل الميت من الوسائل. هذه رواية تأمرنا بتجريد الميت على الأورا، أنه لا بد من تجريده. على وبل بيّنت الرواية كيفية التجريد أيضا، يكون أخرج يدي الميت من قميص واجمع القميص على الأورا، هذا من جهة العالة من طرف الرأس، ومن طرف القدمين ارفع القميص بالمقصود، قميص العربي مقصود يعني دشداشة نحن نسميه اليوم، هذا ارفعه من فوق ركبتي الميت حتى تجتمع، بل يجتمع القميص على الأورا. هذه رواية أمرتنا بالتغسيل مجردا، وقلنا كأنه الإلزام غير هذا قائل به أحد، إنما كانه هو المستحب. في مقابل هذا ثلاث روايات معتبرة، بل إحداهما رواية ابن مسكان، الرواية الأولى من هذا الباب الثاني من أبواب غسل الميت، أي تقول أنه لابد أن يكون مع الاستطاعة التغسيل من وراء الثياب. والرواية أخرى وهي رواية سادسة رواية سليمان بن خالد، فهي معتبرة أيضا، بل تدل أن يكون غسل من وراء الثياب مع الاستطاعة. والرواية الثامنة هذا من سابع استغفر الله رواية سابعة من نفس هذا الباب، وهي معتبرة بل يعقوب بن يقطين، وهي أيضا تأمره بأن يكون التغسيل من وراء الثياب. وقال كلام في المعالجة بين هذه الروايات. السيد العالم قال بما أن رواية يونس عنده معتبرة، بل كما سنذكر الآن، بل وتقدم الكلام في هذه الرواية بيننا وبين السيد العالم، قال رواية معتبرة، فحينئذ يقول هذه الروايات يمكن هذا أن يكون ثلاثة أصناف من حيث الدلالة. صنف تدل على تغسيل الميت مجردا مطلقا، وهي رواية يونس. صنف ثاني تدل على تغسيل الميت من وراء القميص، من وراء الثوب مطلقا، وهي رواية يعقوب بن يقطين. وروايتان أخريان وهما تعد صنفا واحدا، وهما تدلان على أن يكون التقصير مع من وراء الثوب مع في حالة الاستطاعة. فمن هنا هذا نقيد إطلاق هذين الطائفتين فنقول أنه إن عمد إن استطاع الغسان تقصير الميت من وراء الثوب عليه فليكون أفضل أن يكون من وراء الثوب، وإلا فيكون التقصير على مجرد. وذلك يقول المقصود بالاستطاعة ليس التمكن العقلي، بل مقصود الاستطاعة عرفية، يعني ما يعد لدى العرف اسم استطيعا وليه مستطاعا، وليه هذا ما أفاده أسيد العالم. وعليهم ملاحظة منها هذا حكمه رضوان الله تعالى عليه باعتبار رواية يونس ابن إدوات يونس مع أن سند فيه هكذا روى الكليني رضوان الله تعالى عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام. وفسر السيد العظم عن رجاله يعني عن جميع رجاله، وقال ولا يعقل أن يكون جميع رجاله علي بن إبراهيم بن حاشيمة كلها تكون ضعف، فلا يوجد فيها من يعتبر، فعلى هذا تصبح رواية معتبرة. ولكن هذا البيان غير واضح، إذا ليس مقصوده ليس معنى قول إبراهيم بن هاشم أنه روى عن رجاله أنه يروي عن رجاله عن جميع مقصود على نحو عموم الاستغراق، هذا غير محتمل، لأن رجل إبراهيم بن هاشم راوية بمعنى كثير الرواية، روايات عنده هذا بالمئات، والرجال الذين أخذوا روايات منهم كثيرون، واحتمال أن يكون هذا الخبر قد رواه من جميع رجاله حتى يشمل كلامه للثقات ولغير الثقات هذا مستبعد، فإن كان ممكنا آخرا ولكن هو هذا غير معقول عادة أن تكون رواية واحدة كون أخذها هذا الرجل من كل مشايخه في الحديث. وقياس وسيد العظم قاسم هذا قول إبراهيم بن هاشم عن رجاله بل على قول شيخ كليني عن عدة من أصحابنا، قال كما هناك نأخذ روايات الكليني هذا كلها باعتبار أنه روى عن عدة من أصحابنا، كذلك هنا نأخذ جميع روايات إبراهيم بن هاشم حينما يقول أنه روى عن رجالي. نقول فرق بين المقامين، الكليني لما قال عن عدة من أصحابنا في مقدمة كتابه بيّن لنا أشخاص الذين يقصدهم بكلمة عدة ودرتناهم فعرفناهم هذا ثقات، فلما قال عن عدة من أصحابنا هذا عرفنا أنه يقصد هؤلاء فهؤلاء ثقات، أما هذا إبراهيم بن هاشم فلم يفعل هكذا، ليس فيه الأصل المنقول عنه، هذا توضيح لرجاله بمعنى أن يقول حينما قلت عن رجالي أقصد هؤلاء حتى يكون قول إبراهيم بن هاشم عن رجاله مثل قول كلانية عن عدة من أصحابنا، فإذا الرواية أصبحت ضعيفة، بل فلا تتمكن من معارضة تلك الروايات المعتبرة، بل معتبرة ابن مسكان ومعتبرة سليمان بن خالد ومعتبرة يعقوب بن يقطين. وملاحظة أخرى في خدمتها وفي خدمتكم إخوتي الأجلاء هو أنه فسر الاستطاعة بالاستطاعة العرفية. لا معنى لهذا أصلا، لأن أولا مفهوم الاستطاعة معلوم، وهو تمكن الإنسان من العمل بدون الضرر، بدون أي مشقة لا تتحمل. وبهذا فسرنا قول الله سبحانه في مسألة الحج: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من كان متمكنا من الوصول من إيصال نفسه إلى تلك الديار المقدسة هذا بدون مشقة لا تتحمله عادة. هذا معنى الاستطاعة. وثانيا حالة الإنسان هذا تختلف عن حالة أخرى. الإنسان على نفسه بصيرة، الغسال هو يرى، ينبغي أن يرى نفسه هل مستطيع من الغسل بدون مشقة أو غير مستطيع. على نفس بصيرة، مو يسأل الناس حتى الناس يكون هنا أنت مستطيع أو غير مستطيع، حتى يرجع إلى العرف. ليس معنى ذلك. فتحكيم العرف على تحديد المصادق هذه مشكلة هنا. إن زلكت أقلام العالم إليها لابد من معالجة هذه المشكلة بدقة وإمعان. فعليه لا معنى لتفسير استطاع عرفية كما فعل سيدنا الآدم، ولا وكذلك لا معنى لتحكيم العرف على التفسير على تحديد المصداق من مفهوم الاستطاعة. هذا ما كان الماء مع سيد العدم. فما أفاد سيد العدم من الحكم هذا بل غير واضح، لأن مستنده الشريف مستند حكمه الشريف كان غير واضح علينا. وكي كلامنا مع حكيم الفقهاء نعرضه في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين. يوم وليلة هاونا يكون غسل واحد ليوم وليلة، فهذه الرواية تدل على أنه غسل واحد ليوم وليلة. وأما استفادة ذلك أن يكون قبل صلاة الصبح وبعد طلوع الشمس هذا غير واجب. ويمكن الاستدلال مضافا إلى دعوة الشهرة والإجماع الذي يقول بقضية الإجماع في المقام هو أنه رواية الثالثي، بل هذه رواية الثالثي هي رواية 15 من بابنا الباب الأول من أبواب الاستعادة. هذه رواية ورد فيها أن الغسل الذي يكون على الكثيرات بل للصبح يكون بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ونافلة الصبح يكون أليم.